بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: يستدل بعض الصوفية على جواز إدخال القبور للمساجد والصلاة عند القبور بكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها وفيها القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فما جوابكم على هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة يريدها القبوريون، وهي دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرة عائشة، وصلاة عائشة رضي الله عنها في هذه الحجرة رغم وجود هذه القبور. وأرجو من إخواني وأخواتي الانتباه للجواب على هذه الشبهة، فنقول بادئا ذا بدء أن أهل الزيغ والضلال يتركون المحكمة ويأتون إلى المتشابه، سواء من النصوص الشرعية أو من فتاوى العلماء أو من وقائع الأعيان أو غير ذلك، ويدعون المحكم. والمحكم عندنا في هذه المسألة معلوم معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة والعبادة عندها، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث جرير بن عبد الله، وأحاديث كثيرة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح أن أم سلمة لما ذكرت له كنيسة نرتها بالحبشة فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بل إن عائشة رضي الله عنها هي ممن روت هذه الأحاديث، ومن ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خوشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها وهي تروي هذا الحديث تعلل بفهمها لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي مكانا يعبد الله عز وجل عنده. فهل يطوح عائشة رضي الله عنها تعبد الله عز وجل عند قبر رسول الله وتتحرى القبر لتقيم الصلاة عنده وتقيم العبادة عنده؟ هذا محال. فإن عائشة رضي الله عنها هي التي روت الحديث وهي أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحكم الذي ينبغي أن نتمحور حوله. فلا يجوز بناء المسجد على القبر، أن نأتي إلى قبر ونبني عليه مسجدا، أو نأتي إلى ميت فنقبره في مسجد. هاتان الصورتان منهي عنهما، أن تأتي إلى قبر فتبني عليه مسجدا، أو أن تأتي إلى مسجد ليس فيه قبر فتدخل فيه ميتا فتدفنه في هذا المسجد. وكلتا الصورتين ممنوع شرعا، لأن هذا من اتخاذ قبورهم مساجد. وإذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، فانتفت الصورة الأولى، ما أتي بالنبي فدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة، ولا بني على قبره مسجدا، بل ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها وإلى يومك هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره مسجدا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. كيف يكون ذلك وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ فاستدلال هؤلاء القبوريين من غلاة الصوفية بمثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضم حجرة عائشة أو ضم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، أو كذلك صلاة عائشة رضي الله عنها في هذه الحجرة، هذا من الاستدلال بالمتشابه الذي يرد إلى المحكم. فإذا رددنا الأمر إلى المحكم وجدناه كما ذكرنا لا يجوز بناء المسجد على القبر ولا إدخال الميت في المسجد بعد موته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيف تستدلون بهذه الأشياء وتدعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعون الاتباع؟ يعني أنتم الآن تصلون في هذه المساجد المقبورة وتدفنون فيها بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في هذا المسجد معاذ الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره داخل المسجد، لماذا تدعون كلامه الصريح الواضح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فتتركون قوله الواضح وتأتون إلى فعل وصنيع لم يفعله رسول الله، بل دفن في حجرة عائشة ولم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما ضمت الحجرات إلا في عهد الوليد بن عبد الملك حين أمر وليه على المدينة سنة 88 وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأمره بضم الحجرات إلى المسجد. وللعلم فإن حجرة عائشة رضي الله عنها لم تضم إلى المسجد، بل بقيت حجرة عائشة ثم ضرب حولها بسور عال مرتفع كما سيأتي بيانه. فعلام تدعون هذا وتأتون إلى هذه الواقعة وهذا الفعل تستدلون بها، وهي ليست واقعة دعا إليها رسول الله وليست واقعة فعلها أحد من أصحاب رسول الله، فلم يكن في المدينة وقتها صحابي من صحابة رسول الله، وأما التابعون الموجودون فقد أنكروا ذلك، مثل ما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا: ليعلم الجميع، وهذا بيت القصيد، وكما يقولون هذا قصف الجبهة، بأن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، وبعدما دفن أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا عائشة رضي الله عنها ضربت صورا بينها وبين القبور، فلم تكن القبور في المحل الذي تقصده عائشة رضي الله عنها للصلاة، بل وقد ورد في السنة كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وعلق على ذلك المحشي، بأن غرفة عائشة رضي الله عنها كان فيها مشربة أو مشروبة على الضبطين، وكان فيها مكان يأتي جبريل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت الناس تدخل على عائشة رضي الله عنها تستفتيها، ولم يكن لهم علاقة بالقبور وكانوا بعيدين عنها. فغرفة عائشة رضي الله عنها كانت مكونة من قسمين، من قسمين، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قسم، وكانت عائشة رضي الله عنها في قسم آخر، كانت عائشة في قسم آخر، وهذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته عن مالك رحمه الله تعالى. إذن كان بين عائشة رضي الله عنها وبين هذه القبور حائل، حائل، إما جزء مستقل بعيد عن المكان الذي كانت تقيم فيه عائشة، وإما أن عائشة رضي الله عنها ضربت جدارا بينها وبين القبور، وهذا ما ذكره العلماء. إذن العلماء ذكروا أمرين، منهم من قال بأن غرفة عائشة رضي الله عنها كانت مكونة من القسمين، فقسم فيه القبور وقسم كانت تسكن فيه عائشة رضي الله عنها وتصلي عائشة رضي الله عنها فيه، وكان يأتيها من يسألها فيجلس عندها رضي الله عنها، خصوصا وقد جاء بسند أن صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتحفظ يوم أن كان أبو بكر مع أبيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، ولما دفن عمر قالت: كنت أشد علي ثيابي. قال المحشي على مسند الإمام أحمد: ومحال أن تبقى عائشة طيلة عمرها رضي الله عنها شادة ثيابها في غرفتها، بل إنها رضي الله عنها كانت تفصل بين هذا وبين قبور النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، لكن لما كانت تطلع على هذه القبور بعد دفن عمر رضي الله عنه كانت تشد عليها ثيابها، مما يدل على انه كان هناك حائل بين عائشة وبين هذه القبور الثلاثة. ولهذا كان من يدخل على عائشة رضي الله عنها يستفتيها ويسألها كان بعيدا عن القبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يثبت أن أحدا ممن دخل على عائشة يسألها أتى القبر أو أتى القبور وصلى عندها أو قصدها بصلاة أو دعاء أو غير ذلك، هذا محال ولم يحصل هذا. ولقد استقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الصلاة عند القبر مطلقا، ولذا ثبت عند البخاري معلقا أن عمر رضي الله عنه قد رأى أنس بن مالك يصلي عند القبر وكان جاهلا بالقبر، فقال القبر القبر، وظنه أنس أنه يقول القمر القمر، فلما انتبه أنس إلى كلام عمر رضي الله عنه تقدم أنس رضي الله عنه وترك ذلك، مما يدل على أنه من الممنوع شرعا عند الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا عند القبور أو أن يقصدوا القبور بصلاة. في ذلك عائشة رضي الله عنها من ذلك أو من هؤلاء عائشة رضي الله عنها وغير عائشة، فلا يعقل أن عائشة كانت تصلي في حجرتها والقبور أمامها وليس هناك حائل بين القبور وبينها رضي الله عنها، كما جاء ذكر ذلك البيهقي وكما جاء في طبقات ابن سعد وكما جاء عند أحمد رحمه الله تعالى وكما جاء أيضا في مسند أبي داود، مما يدل على أن غرفة عائشة رضي الله عنها كانت مقسمة إلى قسمين، ولهذا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحبة وفي هذا الفناء الذي كان في غرفة عائشة رضي الله عنها. الأمر الذي بعد ذلك أن وجود هذه القبور في غرفة عائشة رضي الله عنها ليس من اتخاذ القبور مسجدا، فليس من بناء المسجد على القبر ولا إدخال الميت في المسجد، فكيف يستدل به على هذه على هذا الحكم عند القبوريين وهو إدخال الميت في المسجد؟ هل عائشة رضي الله عنها تلك القبور قد أدخلت المسجد؟ الجواب لا. أو بني عليها مسجد؟ الجواب لا. إذن هذا قياس مع الفارق. أعود قائلا هذا الوجه القوي، إن استدلال هؤلاء بوجود القبور في حجرة عائشة وصلاة عائشة في الحجرة، وقد أبطلنا هذا من قبل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصلي في القسم الذي فيه القبور، أن استدلالهم بهذا وقياسهم المساجد المقبورة على هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن النبي إنما نهى عن ماذا؟ نهى عن بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، ولم يكن شيء من هذا على الإطلاق، فإن النبي لم يدفن في المسجد أو لم يبنى على قبره مسجدا، هذا لم يفعل ولن يفعل إلى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى، فكيف تستدلون بهذا؟ فهذا قياس مع الفارق. الأمر الذي بعد ذلك، تكون صورة هذه المسألة هي صورة من دفن في بيت وفي منزل، هل دفن أحد في بيت من بيوت المسلمين يمنع الصلاة فيه ويلحق بالمسجد الذي بني أو بالقبر الذي أدخل المسجد أم لا؟ هذا حكم المنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته ولم يدفن في مسجد، وعليه فإن الدفن في البيوت ليس من السنة، ولكن مع ذلك لو افترضنا أن رجلا دفن ولده في ناحية من البيت كما كان عادة بعض الناس في الزمن الماضي، أن الولد إذا كان طفلا صغيرا ومات يدفنونه في ناحية من البيت في وسط الدار أو في مؤخرة الدار أو غير ذلك، فهل يا ترى تمنع الصلاة في البيت لوجود مدفون هناك؟ الجواب لا. ولم يقل أحد من أهل العلم أن دفن البعض في البيوت يمنع الصلاة فيها إلا في حالة واحدة، إذا قصد الإنسان القبر فصلى إليه أو صلى عنده تبركه فيكون هذا من اتخاذ القبر مسجدا، من اتخاذ القبر مسجدا. ولقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي مرفد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، فلا يجوز لإنسان أن يعمد إلى قبر في بيته ويصلي إليه أو يتعبد الله عنده، وهذا لا يجوز. أما مجرد الدفن في البيت من غير ذلك فهو خلاف السنة، لكن ما أحد قال من العلماء بأن الصلاة لا تجوز في هذا البيت. إذن تبقى الصورة هي صلاة عائشة في بيتها الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان دفن النبي في بيته خلافا للسنة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بدفنه في ماذا؟ قد اختص بدفنه في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما قبر أبي بكر وعمر فقد انضاف إلى ذلك بعدما جعل حائل بين غرفة عائشة وبين المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجد، ثانيا لم يبنى مسجد على قبره، ثالثا لم تصل عائشة في المكان الذي فيه القبور، رابعا ضرب جدار بين هذا وبين ذاك، بين عائشة وبين تلك القبور. الوجه الذي بعد ذلك، وأنا قد أطلت في إجابة هذه الشبهة لننسفها بفضل الله عز وجل نسفا حتى لا يستدل هؤلاء القبوريون بشيء من ذلك، والحمد لله السنة المحكمة عندنا واضحة. الأمر الذي بعد ذلك، ليعلم الجميع أن الوليد بن عبد الملك حينما وسع من جهة الحجرات جاء إلى حجرة عائشة رضي الله عنها بعد موت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها بعد موتها أغلقت حجرتها وضرب بصور حولها، لم يتمكن أحد من الدخول إلى هذه الغرفة بعد موت عائشة رضي الله عنها، فلم يعد لها باب بعد موت عائشة. انتبهوا، لم يعد لحجرة عائشة باب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل البعض يعتقد إلى اليوم أنه بإمكانه أن يدخل إلى القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر الآن، هل يستطيع الملك سلمان أن يدخل إلى القبر الآن ويقف عنده وهو الملك؟ هل يستطيع؟ الجواب لا، وذلك لأنه قد ضرب على تلك الغرفة سور مرتفع لم يكن له باب إلى القبور. ثم جاءوا بعد ذلك وضربوا صورا آخر بجوار هذا السور وجعلوه من جهة قصد المصلي أو توجه المصلي، جعلوه مثلثا حتى لا يتمكن من أن يتوجه إلى القبر حال الصلاة، وذلك لمنع أحد يطوف بغرفة عائشة رضي الله عنها أو بالقبور، فضربوا صورا آخر ليمنع بذلك الطواف وكذلك يمنع بذلك التوجه إلى القبر. ثم جيء بعد ذلك فضرب بصور ثالث فأحيط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاثة الجدران كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره عيدا، عيدا يقصده الناس ووثنا يعبد، ووثنا يعبد، والحمد لله إلى اليوم لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. إذن أحيط بثلاثة الجدران. ثم إن بعض أهل العلم أشار أيضا إلى أن ما يواجهنا اليوم من الفضة التي نراها أو من البرواز الخارجي هذا من الحديد أو من الفضة هو سور رابع كذلك. إذن والحمد لله لا يستطيع أحد أن يطوف به، وليس في المسجد ولم يبنى عليه مسجد، ولم يدخل في المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها بعد موت عائشة رضي الله عنها، ليس فيها منفذ، وبالتالي كيف يدخل ملك اليوم من الملوك إلى هذه الغرفة بعد عائشة رضي الله عنها وبعد موتها لم يفتح للغرفة باب ولم يدخل أحد للباب إلى القبر إلى يومك هذا. إلى يومك هذا لم يدخل أحد إلى هذه القبور إلى ما يروي في التاريخ من أنه قد انهدم الجدار في بعض السنوات فأعلوه وكذا، وهذه المرة التي رؤي فيها بعض هذه التي رؤي فيها تلك القبور. لكن منذ أن ماتت عائشة رضي الله عنها والغرفة مغلقة لم يكن فيها باب إلى هذه القبور وإلى اليوم. لكن قد يقول البعض هناك بعض الزوار من الرؤساء والملوك قد يفتح لهم باب فيدخلون، نقول يدخلون إلى الفناء الأول الذي هو خارج الجدار الثاني، أي في هذا الخارجي، لكن بينهم وبين القبر جداران أو ثلاثة لا يستطيعون الوصول إلى شيء منه فضلا أن يصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هل أحد الآن يمكن أن يصل إلى قبر النبي؟ أبدا لا يمكن أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الجدر المتعددة والمتوالية جدار بعد جدار وجدار بعد جدار ينفي أن يكون القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله قد خطأ العلماء ما فعل الوليد كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وليست العبرة في فعل زيد أو عبيد وإنما العبرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تدعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح وهو قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة التي تستدلون بغرفتها تقول عائشة ولولا ذلك لو برز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولهذا قال علماء الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فإن تقدم المسجد أولا وأدخل القبر فيه نبش القبر ليكون مع قبور المسلمين، وإن أدخل المسجد على القبر وبني على القبر مسجد وجب هدمه فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. ولهذا فإن عادة إدخال الموتى إلى المساجد وتعظيم هذه المسألة لم يأتي من عصور الصحابة رضوان الله عليهم ولا من عصور التابعين، وإنما أتى من عصور الدولة العبيدية الباطنية التي سمت نفسها زورا بالدولة الفاطمية، ومن هنا لعب الصوفية والشيعة في بلاد المسلمين ما لعبوا وادخلوا هذه القبور حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرب الأمة على ذلك، بل كما جاء عند الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مرتفعا إلا سويته وطمست معالمه ليكون تحت الأرض هذا وهو لم يبنى عليه مسجد، فكيف إذا كان بارزا مرتفعا عاليا مبنيا عليه وفوقه بناء مسجد مع قصد الناس إلى هذه القبور، هذا لا يكون إلا مسجد ضرار كما أشار إلى ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى. ولذا قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا حاصل الجواب عائشة رضي الله عنها لم تصلي في مكان القبور، بل كان هناك حائل بين مكان عائشة رضي الله عنها وبين هذه القبور، ولم تعمد عائشة إلى الصلاة إليها ولا إلى الصلاة عندها ولا اتخاذ قبر النبي مسجدا كما فعله الناس اليوم، فبطل الاستدلال جملة وتفصيلا تأصيلا وتفريعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي السنة وأن يعلي أهلها وأن يضحض شبهات الصوفيين القبوريين وألا يقيم لأهل البدع راية ولا يجعل لهم دولة وأن يسلط عليهم أهل السنة والجماعة بالحجة والبيان وأن يسلط عليهم أمراء المسلمين بالسيف والسنان. والله تعالى أعلى وأعلم.